بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي مجموعة من المسائل. من هذه المسائل ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أفضلية اهتمام الأخير والأفضل. ما دليله؟ دليله ها؟ أحد هنا؟ نعم، كأم القوم أقرأهم لكتاب الله، ثم السنة، ثم الهجرة والإسلام وكبر السن، وكل هذا يدل على الأخير والأفضل. وذكر المؤلف رحمه الله أحاديث لكنها ضعيفة كما تقدم معنا، ومعناها صحيح. وعلمنا أنه قد يستثنى من هذا أشياء. ماذا يستثنى؟ يعني الأصل تقديم الأفضل، ولكن قد يستثنى أشياء مثل نعم ذو السلطان، نعم إمام الراتب وذو السلطان ونحوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه. ففي هذا استثناء، أن هذا مما يستثنى. ومثل حديث: لا يؤمن الرجل في بيته. ومر معنا صورة كذلك، صفة تقدمت في درس سابق: إذا زار الرجل قوما فلا يصلي بهم، وليصلي بهم رجل منهم. أحد الإخوة رفع إلي أن الشيخ الألباني يضعفه، فلو يشير إلي أين مرجع التضعيف. الذي أعرف أن الشيخ الألباني رحمه الله يحسن أو يصحح هذا الحديث، ذكره في صحيح الجامع وصحيح الترمذي وعدة مواضع من كتبه يصححه، وجاءت آثار كذلك تؤيد هذا الحديث. وقد روى صالح ابن الإمام أحمد في مسائله عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: تزوجت وأنا عبد، فدعوت نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابوني، فكان منهم أبو ذر بن مسعود وحذيفة، فحضرت الصلاة وهم في بيتي، فتقدم أبو ذر ليصلي بهم، فقالوا له: وراءك. فالتفت إلى ابن مسعود فقال: كذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: نعم. قال: فقدموني وأنا عبد فصليت بهم. وهذا الأثر رواه عبد الرزاق كذلك والبيهقي بإسناد حسن، وهو يؤيد ما جاء في الحديث، في أن الرجل إذا زار قوما فليصلي بهم رجل منهم. فنقل الترمذي رحمه الله بعد رواية هذا الحديث تشديد أهل العلم في هذا، وأنه لا فرق بين البيت والمسجد، فإذا زار الرجل قوما فالأفضل أن يصلي بهم منهم، إلا أن يلحوا عليه ويكون هناك مصلحة، مثل أن يعلمهم الصلاة، أو يكون في صلاتهم شيء من الخلل. فإذا كان في صلاتهم شيء من الخلل فهنا هذا مما يستثنى، في الأحوال التي يحصل فيها الاستثناء. لا يؤمن الرجل في بيته، فإذا كان الرجل الذي صاحب البيت لا يحسن الصلاة أو لا يحسن القراءة فلا بأس أن يصلي بهم، أو استحيى استحياء شديدا أن يتقدم بين يدي من هو أعلم منه فألح عليه، فكذلك على الصحيح يصلي به. ومر معنا من المسائل ترتيب الإمامة، وأن الإمامة للرجال. ها، صور الترتيب، تفضل. رجل خلفه رجال، نعم 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 بغي واحدة. لا بغي السابعة. معه غير المحارم، نساء غير محارم. نعم. وقلنا في هذه الأوجه إمامة الرجل تكون صحيحة، وفي الأوجه الأخيرة خلاف، أي أن يصلي بالنساء إذا كان فيهن غير محارم. وأما إذا كنا غير محارم وليس فيهن محارم فقلنا الصحيح إيش؟ لا يصلي بهم للفتنة. حديث أسامة وغيره: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. صلاة النساء ليست ماذا؟ بواجبة ولا مستحبة. صحيح ولا مستحبة يا جماعة؟ صحيح ولا مستحبة؟ ولا مستحبة. المستحب لها أن تصلي في بيتها، بل في حجرتها. صلاة المرأة في حجرتها أفضل من بيتها، وفي بيتها أفضل من مسجدها، وفي مسجدها أفضل من مسجد أهلها، إلى آخر الحديث. كيف؟ اختلفوا في هذا. من أهل العلم من قال يكتب لها، ومن أهل العلم قال لا، لا يكتب لها، لكن تؤجر في إرادة العلم. إذا حضرت لأجل العلم مثل ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يحضرون ليتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحضروا جماعة المسلمين، فأجر الجماعة من الدعاء وغير ذلك، كما مر معنا أن صلاة الرجل مع الرجل، صلاة الرجل مع الرجلين وأكثر، فأجره أكثر لما يكون من شهود الدعاء وغير ذلك. طيب، إمامة النساء، إمامة المرأة للرجال، من تفضل. الصحيح لا يجوز، الصحيح لا يجوز لأدلة. من هذه الأدلة نعم صحيح، لا في الحكم ولا أمر المرأة ونحوها من الأدلة. كذلك صلوا كما رأيتموني أصلي، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، ومن استدل بحديث أم ورقة بنت نوفل نعم ضعيف، فقد ذكروا أن فيه عبد الرحمن بن خلاد فيه جهالة، والوليد بن عبد الله بن أبي سلمة بن جميع ذكر في الضعفاء، ذكر في الضعفاء، رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي والحاكم، ولا يصح. طيب، فإن قال قائل رأينا بعض أهل العلم يحسنه، فإذا صار الحديث حسنا إذن يجوز إمامة النساء للرجال كما يحصل اليوم من بعض الجماعات المنحرفة، ويؤزهم إلى ذلك بعض العلمانيين والليبراليين لتشويه وتضيع معالم الدين. فهل هذا من المسائل التي يسع فيها الخلاف؟ الجواب لا. أولا، هو قول مرجوح، الحديث لا يصح، وأخطأ من حسنه. ثانيا، الحديث ليس صريح في إمامتها للرجال، لأنه جاء في بعض الروايات أذن لها أن تؤم بأهل بيتها، فمعناه النساء ومن يصح إمامتها لهم كالأطفال غير المميزين، وكانت أقرأهم لكتاب الله، فعلى هذا يحمل، ولا يجوز حمله على صلاة المرأة بالرجال، لأنه لم يعهد ولم يعرف ولا في حديث واحد، بل الأدلة بعمومها وخصوصها تدل على خلاف ذلك، والله أعلم. طيب، مر معنا من المسائل صلاة المتنفل بالمتنفل والمفترض والعكس. دليل صلاة المتنفل بالمفترض، نعم، صلاة معاذ رضي الله عنه بقومه، فكما في الصحيحين فإنه كان متنفلا وقومه يصلون الفريضة، وباقي الأدلة لما ذكر واضح وظاهر، وأن تنفل متنفل حديث ابن عباس، والتخيير من يتصدق لهذا. طيب، آخر شيء وقفنا عليه طيب، قال رحمه الله تعالى: وأما كونه لا يؤم الرجل قوما هم له كارهون، فلحديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، لا يقبل الله منهم، مفروض صلاة أو لا، نعم، لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا، ورجل اعتبد محرره، أخرجه أبو داود وابن ماجه. وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وفيه ضعف. وأخرج الترمذي من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآذق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها صاخط، وإمام قوم وهم له كارهون. وقد حسنه الترمذي وضعفه البيهقي. قال النووي في الخلاصة: والأرجح قول الترمذي. وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة يقوي بعضها بعضا. الخلاصة كما نرى أحاديث الباب فيها ضعف، لكن جاءت أحاديث يحسن أصل هذا المعنى، أي النهي أن يصلي الرجل بقوم وهم له كارهون، فلا يصلي الرجل بقوم وهم يكرهونه حتى لا يترك الصلاة لأجله. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على معنى الحديث، لما أطال بعض أصحابه الصلاة فترك بعضهم الصلاة جماعة من أجل صلاة فلان. وفي حديث معاذ كذلك، لما أطال في صلاة العشاء فجاء يشكي الغلام النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، فغضب على معاذ رضي الله عنه. وفي الرواية الأخرى قال: إن منكم لمنفرين. فهذه الأحاديث وغيرها كثير يدل على أن الإمام لا ينبغي أن يفعل ما ينفر الناس، وإذا وقع التنفير فإذن ينظر ماذا؟ إلى إمام آخر ليصلي بالناس حتى لا يكره الناس الصلاة من أجل فلان. واستدل العلماء بهذا أنه قد يقدم المفضول على الأفضل إذا كان في تقدمة المفضول كراهة عند الناس. أحيانا تحصل في بعض المناطق، وهذا مما يكثر السؤال عنه، نزاعات قبلية وأمور لا علاقة لها بالدين، ولكن لأن أكثر الناس يقع في نفوسهم من الطرف الآخر فيكرهون أن يصلي بهم من دخل في هذه القضية والمشكلة، فإذا كان هذا سيسبب نفور الناس عن صلاة الجمع والجماعات، فلا شك عمومات الشريعة تدل أنه لا ينبغي لمثل هذا أن يصر على الإمامة ولو نفر الناس من المسجد، ولو نفر الناس عن الجمع والجماعات، بل الحكمة وعمومات الشريعة تدل أنه ينبغي أن يترك الإمامة لغيره حتى يجتمع الناس، واجتماع الناس خير من تفرقهم، اجتماع الناس خير من تفرقهم. وقد وقعت عدد من الآثار والحوادث أو وقعت عدد من الحوادث ووردت آثار تدل على العمل، عمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين بهذا المعنى، فينبغي اعتبار مثل هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى: وأما كونه يصلي بهم صلاة أخفهم، فلما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وفي الباب أحاديث صحيحة واردة في التخفيف. وهذا كذلك مما يؤيد ما سبق، فينبغي الإنسان ألا يبذل أسباب التنفير عن الجمعة والجماعات. فإذا كان قد نهي أن يصلي الإنسان بقوم وهم له كارهون، فمن باب أولى ألا يفعل الإنسان أسباب ليش الكراهة والتنفير. طيب، إذا قال قائل ما هو الضابط في مسايرة المصلين فيما يرغبون به ولا ينفرهم؟ الجواب: الضابط ما لم يأمروا بإثم. فإذا طلبوا المباح في حدود الجائز فإذن افعل ذلك، أما إذا طلبوا الإثم وما تعتقد أنه ليس حق فلا تفعل. فإذا طلبوا منك أن تصلي بهم وتقنت في الصلوات الخمس لغير نازلة فهنا لا تفعل. طلبوا منك القنوت في صلاة الفجر لا تفعل، وهكذا كذلك غيرها. فإن قال قائل كيف أصنع إن أصروا، هل أترك الإمامة؟ الجواب: حاول أن تخفف الشر، تخفيف الشر مطلوب شرعا. قل لهم صلوا الفجر وباقي الصلوات عندي. طيب، هل هذا يعتبر مداهنة؟ ليس هذا مداهنة على الصحيح، لأن بقاءك معهم في خمس صلوات خير لهم من تركهم من تركك لهم بالكلية، فتخفيف الشر مطلوب وأنت لم تفعل شيء مخالف. كيف إذا انضاف إلى ذلك أن مسألة يعني القنوت في الفجر بعض أهل العلم يخفف ويسهل فيها، يقول المسائل التي وقع فيها خلاف بين الأئمة إذا كان سيترتب عليها تحول المسجد من مسجد سني إلى صوفي ونحوه فينبغي أن يحافظ على المسجد، وقد أفتى بهذا بعض المشايخ، ولكن الصحيح أننا لا نفعل الذي لا نعتقد أنه صواب. فخفف الشر وقل لهم افعلوا أنتم ذلك، أما أنا فلا أعتقد أنها سنة فلا تكرهوني على فعل ذلك. ومن باب أولى إذا كان في الأمور التي يسع فيها الخلاف، إذا كنت تعتقد أنه لا يصل إلى البدعة مثل الجهر بالبسملة، الصحيح أن مسألة الجهر بالبسملة لا تصل إلى البدعة، وإن كان ذكر بعض الأئمة كما يروى عن سفيان وغيره التجديد في هذا، إلا أن قول أكثر أئمة السنة أن هذه المسألة مما ماذا؟ مما لا تصل إلى البدعة. فإذا كانت إمامة السني ومحافظته على المسجد قائمة على الجهر بالبسملة فهنا نقول لمثل هذا الإمام اجهر بالبسملة وحافظ على المسجد ليبقى المسجد مسجد سنة ولا يتحول إلى مسجد صوفي أو قبوري بسبب أو حزبي بسبب تركك لمثل هذه المسألة التي يسع فيها الخلاف. فإن قال قائل إذا كان الإمام لا يرى هذا، الجواب: يأتي بأخ من إخوانه ولو كان أقل كفاءة ممن يستطيع أن يحافظ على المسجد ولا يرى هذا التشديد في المسألة. ولا ينبغي أن يتهم من فعل مثل هذا بالتمييع ونحو ذلك، بل هذا مما إن شاء الله يسع فيه الخلاف ومما تدرى به المفسدة الكبرى بالصغرى. وأما مسألتنا هذه فالتخفيف في حدود السنة هو المقصود، ولكن إذا كان سينبني عليه مفسدة ولو كان دون ذلك. مثلا حدود السنة كما جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقرأ بقصار المفصل يعني أحيانا وأحيانا في صلاة المغرب وأواسطها في صلاة العشاء والظهر والعصر أواسطها وفي الفجر أحيانا بالمطولات ونحو ذلك. لكن إذا كان هذا سيشق على الناس لا بأس أن يخفف في حدود المأذون فيه، حتى لو طلبوا منه أن يقرأ بقصار قصار المفصل. الجواب نعم، إذا كان سيؤدي هذا إلى مفسدة وضياع المسجد مثلا، فدرء المفسدة أولى من جلب المصلحة. وإذا علمت الناس السنة فإن شاء الله ستجد أن الناس يطلبون منك بعد ذلك أن تصلي بهم بما أخبرتهم وعلمتهم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال رحمه الله: أما كونه يقدم السلطان ورب المنزل فلما ثبت في الصحيح من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو مرفوعا: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وفي لفظ: لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه. وورد تقييد جواز ذلك بالإذن كما مر معنا في صحيح مسلم في أحد ألفاظه: إلا بإذنه. قال: وفي لفظ لأبي داود: لا يؤم الرجل، لا يؤم الرجل أو لا يؤم الرجل في بيته. ومر معنا كذلك: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته. قال: وأخرج أحمد أبو داود والترمذي والنسائي عن مالك بن الحويرث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قوما فلا يؤمهم ولا يؤمهم رجل منهم. وتقدم معنا هذا الحديث وأشار في التعليق إلى أنه فيه ضعف، فيه أبو عطية مولى بني عقيل، والحديث كما مر معنا يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وهكذا كذلك صنيع الترمذي، بل نقل بعضهم عن البخاري تحسينه، عن البخاري تحسينه. وعلمنا من أثر كذلك ابن مسعود ومن معه من الصحابة أن هذا كان فتوى عدد من الصحابة وعملهم عليه، بل نقل الإمام الترمذي أن هذا قول وعمل أكثر أهل العلم وأنهم يشددون في هذا. طيب، ما شاء الله بقي كثير، نترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق ونأخذ ثلاثة من الأسئلة. طيب، سؤال يقول السائل: ذكرت كيفيات الصلاة، باقي صلاة المرأة بالنساء أين تقف؟ سيأتي الكلام عليه إن شاء الله قريبا ونعيده ونتكلم عليه إن شاء الله. يقول: عندنا في سكن العزاب طالب من الطلاب يناديه أصحابه بأبي هريرة، هل هذا جائز؟ لا بأس إذا كان كنى نفسه بهذه الكنية، فلا حرج في هذا، هذا من المباحات إن شاء الله. طيب، سؤال يقول: هل يجوز المرأة أن تأم بزوجها في البيت أو في غير البيت إذا كانت أحفظ منه، أو إذا كان زوجها أحفظ منها هل يجوز ذلك؟ لا يجوز أن تأم المرأة بالرجل، أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يثبت في شيء من سنته القولية والفعلية الإذن بمثل هذا، وقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وغير ذلك مما ورد من الأدلة الكثيرة التي تدل على لزوم وجوب لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، مع ما ورد من عدم تولية المرأة شيء من الولايات، وهذه ولاية من الولايات التي لا ينبغي أن يخالف فيها سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بقي قد يقول قائل: إذا كان لأجل مراجعة القرآن أو نحو ذلك، الجواب: إذا كان ولا بد فيكون في غير الصلاة، تراجع مع زوجها القرآن في غير الصلاة، أما في الصلاة فلهذه الأحاديث. ثم كذلك الفتنة بالنساء، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، حتى لو كانت زوجته يشغله الشيطان. نعم. يقول: هذا طلب من المأمومين أن يجعل الوقت بين الأذان والإقامة 20 دقيقة، علما أن الإمام يجعل الوقت نصف ساعة، فهل يطاوعهم على ذلك علما أن المساجد حوله يجعلون الوقت 20 دقيقة؟ هذا بحسب المصلحة، إذا كان هذا سيسبب فتنة في المسجد يوافق المأمومين بهذا. أما إذا كان طلب هذا أو طلب هذا بعضهم وطلب البعض الآخر فيفعلون الأصلح بالنسبة للناس، وليس من اللازم أن المساجد جميعا يكون وقت الصلاة فيها واحد، بل الصحيح أنه يخلف فيها لمصالح كثيرة، وهكذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل عدة أحاديث، منها حديث معاذ الذي تقدم معنا، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه، ومعناه أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بالنسبة لبعض المساجد قبل. وفي الحديث الآخر الرجل جاء وقد صلى في قومه، قال: ما بالكم لا تصليان؟ قالوا: صلينا في قومنا وفي رواية في رحالنا. قال: إذا أتيتم الصلاة فصلوا، فأمرهم بالصلاة. وهذا يدل أن في مساجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي قبل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كانت المساجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منها من يصلي قبل ومنها من يصلي بعد، والأمر واسع بحسب مصلحة الناس. ولهذا جاء في الأحاديث: إذا رآهم اجتمعوا ماذا؟ صلى. ومعناه أنه قد يقدم وقد يؤخر كذلك إذا كان عدد المأمومين معروف، فإذن لا بأس أن يؤخر قليلا حتى يجتمع أهل الحي وجيران المسجد، وهذا من الرفق بالجيران، يعني إذا كان مسجد صغير وحوله 10 جيران والجيران مواظبون على الصلاة، فمن الترابط والتراحم والتعاون أن يتأخر قليلا حتى يجتمع كل الجيران بما لا يضر الآخرين، مقيد بهذا القيد، بما لا يضر بالآخرين. وعلى هذا عمل أهل العلم من الصحابة والتابعين واتباع التابعين وأئمة الدين إلى يومنا هذا. وأذكر في زمني شيخنا مقبل رحمه الله كان مسجد المركز يتأخر، وكانت المساجد حوله يقدمون، وكذلك في زمن شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كان مسجده من آخر المساجد صلاة، حتى أن أصحاب الهيئة أيام ما كانت الهيئة تدور بالسيارة على الأسواق في المدينة كاملة، والناس يصلون وهم يدورون بالسيارة ثم يرجعون إلى مسجد شيخنا ولم يصلي بعد، كان يجلس بين الظهر بين إقامة وقت الظهر قرابة 40 أو 45 دقيقة تقريبا، 40 أو 45 دقيقة، فلا حرج في هذا، يفعل الإنسان الأصلح والأمر واسع. طيب، تنبيه، والباقي الأسئلة نتركها في وقت آخر، تنبيه وتأكيد للإخوة طلبة العلم في هذا المركز الطيب المبارك على الحرص على الدروس العامة وما تيسر من الدروس الخاصة، وتعرفون أن هذا الأمر من زمن شيخنا مقبل رحمه الله، وهو يشدد في هذا الباب حتى لا يحرم طالب العلم بركة العلم، بركة العلم بالمحافظة على هذا الاجتماع واحترام هذا المركز باحترام الدرس العام. فمن ينصرف دون سبب ولا عذر فهو في الحقيقة يحرم نفسه ويحرم أولاده ويحرم من حوله من هذا الخير. أنت تبني التعظيم والإجلال والاحترام للعلم في قلبك وفي قلب أبنائك بمواقفك. لما تأتي أنت مع أولادك في الدرس العام وتعلمهم ثني الركب على العلم، ينقدح في قلوب أبنائك من التعظيم والإجلال للعلم وأهله ما يكون سببا في إصلاحهم وكذلك تهذيبهم. أما تهميش وعدم احترام العلم يضعف العلم من قلبك ومن قلب أبنائك ومن قلب من يقتدي بك، وهذا مجرب. وكان مشايخنا يشددون في هذا الباب، ما علمنا أحدا من مشايخنا في المراكز إلا وهم يشددون في هذا. وأذكر لكم ما كان يحدث في زمن شيخنا مقبل رحمه الله، كيف كان يشدد على الذين لا يحضرون الدرس العام، حتى كان يدعو عليهم رحمه الله رحمة واسعة. وأذكر مرة دعا على أصحاب الغرف أن يحرق الله عز وجل عليهم غرفه، والله رأينا بأعيننا احترقت بعض تلك الغرف في زمن شيخنا رحمه الله تعالى. وللأسف أن من يسلك هذا المسلك حتى لو سلكه كما زعم لطلب العلم والاجتهاد فيه فهو في الحقيقة يحرم نفسه. لماذا؟ لأن العلم الآن بين يدي من هو أعلم منك، وأنت كذلك تعين إخوانك في المركز على جمع قلوب الناس في هذا الوقت على تعظيم وإجلال العلم، فشذوذك سبب للتفريق والتمزيق. ثم أنت تحرم نفسك من العلم. وأذكر بعض هؤلاء في زمن شيخنا رحمه الله كان لا يحضر الدرس العام، وإذا ناصحناه قلنا له درس الشيخ احضر، فيقول نحن نعرف الحديث ويكفينا ما أخذنا من الدروس ونحتاج إلى الفقه، فيذهب إلى الغرفة ويسمع لدروس الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فيقول انظروا إلى الفقه، هذا هو الفقه، هذا هو الفقه. دارت الأيام والسنين، فذهبت عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فجاء بعض هؤلاء عند الشيخ بن عثيمين رحمه الله وصار على نفس ما كان عليه. الصبر على العلم وثني الركب بين يدي العلماء صار ثقيل عليهم، فصار ما يحضر دروس الشيخ بن عثيمين. فكلمته شخصيا، ما لك يا فلان، هذا الشيخ بن عثيمين الذي كنت تستمع له بالغرف. قال والله ذكرني بفضل الشيخ مقبل أهل الحديث، ما تسمعون إلى الأحاديث الضعيفة، صار في الغرف مرة أخرى يسمع شرح الباعث للشيخ مقبل رحمه الله. يعني لا استفاد من علم الشيخ بن عثيمين ولا استفاد من علم الشيخ مقبل رحمه الله. حرمان يحرمه الإنسان ربما بسبب مخالفة وبسبب عدم السير الصحيح والأدب الصحيح في هذا الباب. فلذلك نحن ننصح الإخوة ألا يضيعوا الوقت، وأكثر من يخرج عن هذا الوقت لا يستفيد من هذا الوقت، بركة الوقت بهذا الحضور. يبارك الله لك ببقية الوقت. إذا خرجت نصف ساعة في الطريق يمسكك هذا تتكلم معه وهذا تتكلم معه وما تدري إلا أذن العشاء، ماذا فعلت؟ ألست حرمت نفسك من خير؟ لو جلست، لو لم يكن إلا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم لكان كفى. فكيف بفضائل وقدوة حسنة وسنة حسنة تسنها لإخوانك؟ فالله الله أيها الأحبة في المحافظة على هذا الخير والتعاون على تقويته، وأن سنة سنة حسنة في مجتمعنا هذا الصغير، وأن نكون معاول بناء لا معاول تفرقة وهدم. وإلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.